عمد ولا سهو، وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، وعنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة. والمذهب الأول لأن عمر حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد فكان إجماعا، وإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاز. قال أصحابنا وله أن يستخلف من لم يكن معه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر ولم يكن معه، فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر، وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة فتمت صلاة المأمومين قبله، جلسوا يتشهدون وقام هو فأتم صلاته ثم أدركهم فسلم بهم، ولا يسلمون قبله لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف، فالمأمومون أولى بانتظاره.
هذا الفصل يتضمن مسائل. أولا، من أحدث عمدا في صلاته بطلت لأنه أخل بشرطها، ولا يحل له أن يحدث عمدا اللهم إلا أن يخاف ضررا، كما لو احتبست الريح فخاف منها ضررا فأحدث، فهنا لا إثم عليه. لكن ينبغي في هذه الحال أن ينوي الخروج من الصلاة قبل الحدث حتى يحدث وهو ليس في صلاة، لأن الخروج من الصلاة لاحتباس البول أو الغائط أو الريح جائز، فينوي الخروج من الصلاة ثم يحدث. وإن سبقه الحدث، يعني أنه خرج منه البول بدون اختياره أو الريح بدون اختياره، أو طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح، هذه المسألة سبق أن القول الصحيح أن ظهور قدم الماسح لا يبطل وضوءه، وأن انقضاء المدة مدة المسح لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فلو تمت المدة وهو في الصلاة فليستمر في صلاته، وكذلك لو ظهر بعض القدم أو كل القدم فليستمر في صلاته، لأن القول الراجح أن الوضوء لا ينتقض بتمام المدة ولا بظهور شيء من القدم. المسألة الثالثة، يقول أو برء من به سلس البول بطلت الصلاة، ووجهه أن طهارة من به سلس البول طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، فإذا انقطع السلس صار الواجب أن يتطهر من جديد، لأنها طهارة الضرورة كان البول يخرج لكن عفي عنه للضرورة، فلما امتنع وتوقف صار لابد أن يتوضأ من جديد. والصحيح في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوء، لأنه حدث له حال أكمل من الحال الأولى. الحال الأولى متطهر والحدث يخرج، والآن الحدث توقف، فما هو الدليل على أن الحدث إذا توقف ممن به حدث دائم يبطل الوضوء؟ ليس هناك دليل. فالصواب في هذا المسائل الثلاث، ظهور قدمي الماسح، انقضاء المدة، بور من به سلس البول، أن ذلك لا ينقض الوضوء، وإذا لم ينقض الوضوء لم يبطل الصلاة. نعم. قال وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني، وهذه الصورة في معنى، والصواب أنه لا يبني، وأنه إذا سبقه الحدث بطل وضوءه وبطل صلاته واستأنفها من جديد. قال والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من محدث في سهو ولا عمد، لكن في مسألة من سبقه الحدث الصحيح أن المذهب أن الصلاة تبطل ويجب عليه الخروج ويتوضأ من جديد. أما من توقف حدثه الدائم فالصحيح أن صلاته صحيحة وأن وضوءه لا ينتقض. ثم تعرض المؤلف للمسألة الرابعة أو الثالثة الظاهر، إذا كان إماما فهل يستخلف من يتم بهم الصلاة؟ المذهب لا، لا يستخلف. المذهب عند المتأخرين لا يستخلف إذا سبقه الحدث، بل إذا سبقه الحدث انصرف وانصرف المأمومون وابتدأوا الصلاة من جديد. مثاله إمام يصلي بالناس، في أثناء الصلاة خرج منه ريح، فهنا نقول عن صلاته إنها بطلة، لكن صلاة الذين خلفه هل تبطل؟ يقول فيها روايتان، الرواية الأولى أن صلاتهم لا تبطل، والرواية الثانية أن صلاتهم تبطل. فإذا قلنا إن صلاتهم تبطل فإنه لا يستخلف بهم أحدا، لأنه لا حاجة للاستخلاف إذا بطلت الصلاة. ولذلك قال وعنه ليس له ذلك، أي ليس له أن يستخلف لأن صلاته باطلة. والمذهب
الأول،
نعم، والمذهب الأول، والمذهب الأول، نعم، شوف الآن لام الألف بس في الصف، والواو اللام طب ولا صح، ولا ما يقول وش يقول هذا؟ نعم، سبحان الله، الله يغفر له. والمذهب الأول يعني الصدر الأول عندي الآن أوله واو لام
والمذهب وال،
لأن عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد فكان إجماعا. وهذا هو الصحيح، أن الإمام إذا سبقه الحدث فإن صلاته تبطل، ويقول لمن وراءه يا فلان تقدم فأتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل، قال المؤلف إن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا، نعم، وإحيانا جاف، يعني إذا لم يستخلف فإن قدم الجماعة واحدا منهم يتم بهم فذاك المفروض، وإلا أتموا وحدانا. نعم
فقط
نعم فقط. وإذا استخلف فهل نقول لا يستخلف إلا من كان معهم في الصلاة؟ الجواب لا، مو شرط. لو أن رجلا دخل وهو في حال حدثه فقال يا فلان تعال كمل بهم الصلاة، صح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استخلفه أبو بكر في أثناء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن معهم من أولها. فإن سبق ببعض الصلاة، من الذي سبق؟ الإمام الجديد المستخلف. فإن المأمومين لا يتابعون، لأنهم لو تابعوا لزادوا في صلاتهم، ولكن إذا أتموا الصلاة جلسوا وانتظروا كما قال المؤلف رحمه الله، ثم إذا وصل إليهم وأدركهم سلم بهم. قال ولا يسلمون قبله، ووجه ذلك أن صلاته صحيحة وهو إمامه، ولا يمكن للمأموم أن ينفرد عن إمامه إلا لسبب شرعي، فينتظرونه ثم يسلم به. والله أعلم، ولا فيها سلام إلى أجل معلوم، مثل ما قال تعالى أتم عهدهم إلى مدة. إذا كان بيننا وبينهم مدة ما يجوز، لكن مطلق أصلا مطلق، لو تحب تنقل من غد ما في شيء. يغسم بالله هو ما مر علينا هذا.
ثابت هذا
هو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب ما يكره في الصلاة. يكره الالتفات لغير حاجة، لأن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح. ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر.
رواه البخاري. ما عندكم؟ لا موجود.
ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة. ولا يكره للحاجة، لأن سهل بن الحنظلية قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال: وكان بعث أنس بن أبي مرفد. قال: وكان بعث أنس بن أبي
مرفد. قال: أنا عندي.
نعم
عندك زيادة من قاف من المطبوع مهان. نعم.
قال: وكان بعث أنس بن أبي مرثد طليعة. رواه أبو داود. وقال ابن عباس رضي الله عنه:
عبد الله باطر إذا خلص عبد الخالد. نعم عبد الله باطر.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه النسائي.
من لها ياسر.
ويكره رفع البصر.
أين مصب هذه القنوات؟ ها؟
لما يعرف وشوف
يقول الشيخ سلمان اقترح انك تقف واقف دائما مثل يراك هذا. ياسر ابن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفقرة فيها بيان حكم الالتفات في الصلاة. وليعلم ان الالتفات في الصلاة نوعان: التفات بالقلب والتفات بالجسد. والكلام هنا على الالتفات بالجسد، فذكر المؤلف رحمه الله أنه مكروه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد. وهذا التعليل كما ينطبق على الالتفات الجسدي ينطبق على الالتفات القلب، لأن الشيطان يصد القلب عن الصلاة حتى أن الإنسان ينصرف وما كتب له من صلاته إلا البعض. لكن إنما كان يكره الالتفات بالجسد لأن التحرز منه لا يشق، بخلاف الالتفات بالقلب فإن التحرز منه يشق. ولهذا لا يكره للإنسان إذا حصل على قلبه وسواس أو حديث نفس، لكنه لا ينبغي أن يسترسل معه لأنه ينقص صلاته. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا التفت بجملته ليس بعنقه فقط أو استدبر القبلة بطلت صلاته لفوات شرط من شروط الصلاة. المسألة الثالثة: إذا كان لحاجة التفات، الالتفات المكروه إذا كان لحاجة فإن الكراهة تزول. وقد قال الفقهاء رحمهم الله قاعدة: المكروه تزيله الحاجة، والحرام تزيله الضرورة، ولا يستباح الحرام بالضرورة بالحاجة إلا إذا كان التحريم من باب لا القبلة على يمينك. ابدأ الصلاة من جديد. أي نعم. ولا يستباح المحرم بالحاجة إلا إذا كان محرما تحريم الوسائل، فإنه يباح للحاجة. والحاجة دون الضرورة. الضرورة تعني أن الإنسان يناله الضرر إذا لم يفعل، والحاجة تعني أن الإنسان محتاج لذلك لكن بدون ضرورة. مثال المحرم تحريم الوسائل تبيح الضرورة: النظر، النظر محرم. أنا قلت تبيح الحاجة ولا الضرورة؟ تبيح الحاجة. مثال المحرم تحريم الوسائل تبيح الحاجة: النظر، نظر الرجل إلى المرأة حرام، لكنه محرم تحريم الوسائل، لأن وجه المرأة بالأصل ليس بعورة، لكن لما كان ذريعة ووسيلة إلى الفتنة والفاحشة صار حراما، ولما كان حراما تحريم الوسيلة جاز للحاجة. مثال الحاجة الخطبة، مثال الحاجة الشهادة، لو أراد أن يشهد على عين المرأة فله أن ينظر وجهها. مثال الحاجة الدواء، لو كان في المرأة داء في وجهها، في عينها، في أنفها، في فمها، جاز للرجل أن ينظر إليه، لأن تحريم نظر الوجه تحريم وسائل، فأبات الحاجة. ومثال ذلك أيضا العراية، العراية مستثنات من تحريم ربا الفضل، لأن ربا الفضل ممنوع لكونه وسيلة لربا النسيئة، وربا النسيئة هو المقصود بالتحريم وهو الأكبر وهو الأصل. ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: إنما الربا في النسيئة، فحصل الربا في النسيئة، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بهذا الحديث وصار يبيح ربا الفضل، ويقول: يجوز الإنسان أن يبيع صاعا بصاعين لكن يدا بيد، إلا أنه فيما بعد لما ناظره بعض الصحابة رجع رضي الله عنه. والشاهد من هذا أن نقول: الالتفات المكروه إيش؟ تبيحه الحاجة، وهو بالعنق والرأس وليس بالجسد كما قال خالد. الالتفات بالجسد محرم ويبطل الصلاة، معلومة يا جماعة؟ طيب، إذا تبيح الحاجة، الحاجة مثل إيش؟ إيه لكن مثل إيش؟ كيف يحتاج الإنسان أن يلتفت؟ مثلا الإمام سهى ولا يدري البعيد في طرف الصف، لا يدري هل هو قام ولا قعد، فأراد أن يلتفت لينظر هل الإمام قعد أو قام. افرض أنه سهى عن التشهد الأول ولا يدري المأموم هل استتم قائما فاستمر أو لم يستتم فرجع، فأراد أن يلتفت فلا بأس. ومثل أن يستأذن عليه إنسان ولم يعرف صوته وأراد أن يلتفت لينظر منه، والحاجات كثيرة. المهم أنه تبيح الحاجة. نعم.
ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
رفع البصر إلى السماء في الصلاة يقول المؤلف إنه مكروه، ومن غرائب الاستدلال أن يحكم على هذا الفعل بأنه مكروه ثم يستدل عليه بما يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام، وهذا الاستفهام للإنكار، يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هل يمكن أن يرد مثل هذا الوعيد وهذا الإنكار على شيء مكروه؟ لا يمكن. ولهذا الصحيح أن رفع البصر إلى السماء والإنسان يصلي حرام، بل من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه، وهذا مثل قوله في من رفع قبل الإمام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، فهو من كبائر الذنوب. ولكن لو رفع رأسه وهو يصلي فهل تبطل صلاته؟ جمهور العلماء على أنها لا تبطل، وأصل ذلك أنهم يرون أنه مكروه، والمكروه لا يبطل الصلاة. وقال ابن حزم وجماعة من العلماء بل تبطل الصلاة، لأنه فعل محرم منهي عنه بخصوصه في الصلاة. والقاعدة أن ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يكون مبطلا لها. وعللوا بعلة أخرى، قالوا إن الإنسان يجب أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فعبر الله عن الكل بالوجه، فالوجه إذن مقصود بالذات. فإذا رفع بصره إلى السماء نعم، فالغالب أنه يلزم من رفع البصر رفع الرأس، وقد لا يلزم لكن الغالب أنه فإذا رفع بصر السماء هكذا أين ولا وجهه؟ السماء، والله السماء، فتبطل صلاته. فجعلوا ذلك مبتلا للصلاة لوجهين: الوجه الأول أنه منهي عنه بخصوص الصلاة، والثاني أنه خالف ما أمر الله به من استقبال القبلة بالوجه، وهو قول قوي جدا. قول الظاهرية في هذا الباب في هذه المسألة أقوى من قول الجمهور بأنه حرام، وفي بطلان الصلاة تردد، يعني لا أجزم بأن أقول إنها باطلة وأنه يجب عليه أن يعيد، لكن لا أشك أنه حرام، بل من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليه. كثير من الناس الآن نراهم إذا قالوا سمع الله لمن حمده نعم رفع الإنسان رأسه حتى يكاد يخسر ظهره إلى وراء، بعض الناس نشوفه ونشاهده، وهذا خطأ. ولا نحب أن نعين من أي طائفة هم، لكن حجاج يعرفه نعم. طيب بسم الله.
ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو
أين الخاصرة؟ فوق الورق،
فوق الحقوين،
فوق الحقوين نعم. أين هي عفيف؟ أين الحقوان؟ لا إله إلا. لكن لماذا في حديث آخر في رواية أخرى؟ لأنه فعل اليهود، وكأن اليهود في صلاتهم يفعلون هكذا، يضعون أيديهم على خاصرتهم. فيه أناس الآن يكاد يكون فعلهم اختصارا، رأيت كثيرا من الناس إذا وضع يده اليمنى على اليسرى قال هكذا، شاهدتموني الآن؟ يضع الخاصرة اليسرى. سألنا بعضهم مرة من المرات وقلنا لماذا؟ قال لأن القلب هنا، لأن القلب هنا من اليسار، فيضعونها على قلوبهم
لأن لا تطير
نعم. فنقول عادة الإنسان يضع يده على قلبه إذا كان خائفا، واضمم إليك جناحك من الرهب. فالغالب ان الانسان اذا كان خائف يضع يده كذا، اما ان يضع يده على جنبه فهذا خطا. ولذلك انا انصحكم اذا رايتم احدا على هذا الحال ان ترشدوه، لانهم لا يفعلون ذلك الا تعبدا لكن على جهل، والمتعبد على جهل هدايته سهله، المشكله المتعبد على ما يظنه علما وليس بعلم، هذا البلاء. جاء السؤال نعم.
بعض الناس حسن الله إليكم يقول هكذا.
أي نعم. هكذا. أي نعم. هذا أيضا خطأ. ما يقول بعض الناس يقول هكذا.
لا كذا.
وكذا ها.
أي نعم كذا
وكذا نعم
أي نعم
سبحان الله. أنا رأيت رجلا بحاثا في علم الحديث حسب زعمه أتى إلى وضع اليد على اليمنى على اليسرى وقال هذا ليس بمشروع لا يشرع إلا إذا طال القيام فقط، لأنه إذا قال هكذا استعان بوضع يده على الأخرى استعان بذلك على القيام. والظاهر أنه حصل منه وهم، لأن الاستعانة إلى كركب هذا صحيح تعينه، لكن إذا قال هكذا ما تعينه. فعلى كل حال أنا أقول إن هذا خلاف السنة، لا الذي يقول كذا ولا الذي يقول كذا، السنة على الذراع كما هو معروف أو على الوسط.
أخبرني من ناقش أحد الذين يضعون يدهم على خصرته فشبهة هذا الرجل بأن هذا فعل عمر رضي الله عنه.
نعم.
عندما طعن وبقر بطنه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
وضع يده على خصرته.
نعم.
يمسك وحشاه.
طيب.
فقال عمر له سنة متبعة.
صدق عمر له سنة متبعة، لكن أولا نطالبه بالدليل، وثانيا نقول إذا طعنت منها هنا فضع يدك على هذا. هذا تمام الابتداء. شيخ
يقولون
بعض
المالكية يقولون إن هذا لأن عندما جلد أبو جعفر المنصور الإمام مالك.
تعال نحن الآن ليش انتقلنا إلى هنا؟ هذا تكلمنا فيه أول، هل يضع يده ولا يوصلها؟ هذا
يعني هل هذه القصة صحيحة؟
أبدا ما رأيته، أنا ما رأيته، حتى يقول بعض العلماء أنه لم يصح عن مالك نفسه أنه كان يوصي بيده. نعم.
ثلاثة يا شيخ.
ثلاثة.
ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه.
نعم. هذا أيضا مما يكره أن يكف شعره، وهذا فيما كان معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجال يطلقون شعر رؤوسهم، فيكره أن الإنسان يكف شعره. لماذا؟ من أجل أن يكون الشعر ساجدا على الأرض كما كانت بقية الأعضاء، فيقال لماذا ترفع شعرك؟ لماذا تكف؟ الجبهة أشرف من الشعر ومع ذلك تعثر بها الأرض، فكيف ترفع شعرك؟ هذا قد ينبي عن نوع من الاستكبار، أن ينال شعرك الأرض فيغبر بها. كذلك أيضا أو ثيابه، ثيابه يعني يرفع ثوبه عند السجود، يكره ذلك، بل يجعل ثوبه على إطلاقه، لأنه ربما إذا جعله على إطلاقه يفترش على الأرض من الثوب أكثر مما إذا كفه. والكف نوعان، كف من اليمين إلى اليسار أو اليسار اليمين، وكف بمعنى التشمير يعني الرفع، وكلاهما مما لا ينبغي. قال أو يشمر كميه يعني يفسخهما هكذا يرفعهما، بل يدعهما على ما هو عليه. واختلف العلماء هل هذا مكروه ولو كان الإنسان قد فعله بعمل قبل الصلاة، وأن النهي إنما هو عن قصد هذا الفعل عند الصلاة. عرفتم؟ يعني بعض العلماء يقول النهي إنما هو عن تقصد الفعل عند الصلاة، أما لو كان الإنسان قد شمر أكمامه أو رفع ثوبه لعمل قبل الصلاة أو ربط شعره بعضه ببعض لعمل قبل الصلاة فإن هذا لا يكره، وهذا هو الظاهر، لأن الرسول عليه الظاهر هذا أنه إنما يكون عن تقصد هذا الفعل، وأما إذا كان قد حصل من قبل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد وألا أكف، متى؟ وقت الصلاة أو وقت السجود، وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا بأس به. وكثير من العمال الآن تجد قد شمر ثوبه، لا سيما الذين يعملون فيما سبق في الطين وما أشبه ذلك، أو في رياسة الماء في البساتين تجد قد شمر فوق، فهذا لا بأس به. ومثل ذلك لو كان الثوب مشمرا حسب العادة، لأن بعض الناس يكون ثوبه مشمرا بحسب العادة، فمثلا إذا كان الثوب إلى نصف الساق فهو بالحقيقة مشمر. وكذلك بعض الناس يعتادون الثياب القصيرة المشمرة وإن كان السروال نازلا، فهذا أيضا لا يكره. بعض الناس يكون ثيابه تكون أكمامه يديه قصيرة، هذا أيضا لا يدخل. فما كان بأصل الخياطة والتفصيل فهذا غير داخل في هذا المسألة، لكن الكلام ما كان راهيا رافيا ثم أراد الإنسان أن يكفه عند السجود فهذا هو الذي فيه النهي. طيب، أيضا يقول استدل بالحديث،
بقي
نقف على هذا،
بقي سطرين يا شيخ، سطرين فقط،
لا ما بقى سطرين
من الفصل هذا، بقي فصل
أبدا، أنا عندي باب على الفصل حول الصفحة،
حول الصفحة
هنا.
لا أنا عندي هنا مكره ويقرأ مشبك أصابعه ومستقل عندكم يا شيخ.
نعم
ومستقل،
لا لا الفصل زائد عندك، ما عندك، ما عندنا فصل. المهم على كل حال انه نسخة شاذة فلا يقاس عليه. ها أشمار
مكان،
لا أشمار الناس يلبسون أشمار على صفات متعددة، منها أقول الناس يلبسون أشمار على صفات متعددة، فهذا نوع من اللبس ما يفرق لها الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن
من المصنف وما الكتاب؟
قال المؤلف قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: ويكره أن يشبك أصابعه، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه ابن ماجه. ويكره فرقعة الأصابع، بما روى علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. ويكره التروح لأنه من العبث. ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس،
بما روى المؤلف رحمه الله ذكر عدة مسائل تكره تشبيك الأصابع، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه ابن ماجه. لكن قد ينازع منازع في الاستدلال بهذا الحديث، لأنه مجرد فعل، ولم يقل لا تشبك، فيقال إن هذا إن النهي عن التشبيك ورد في من سبق إلى الصلاة أن لا يشبك بين أصابعه، وإذا كان هذا في من سبق إلى الصلاة فمن كان في صلب الصلاة من باب أولى. وأما المسألة الثانية فهي أن فرقعة الأصابع، يعني غمز الأصابع حتى يكون لها صوت، ووجهه ظاهر، فإنه من العبث، وإذا كان الإنسان مع الجماعة أدى ذلك إلى أن يشوش على الناس. وأما التروح وهو أن يتروح الإنسان بالمروحة فإنه مكروه، لأنه من العبث. لكن إذا كان لحاجة، كما لو كان في غم شديد وحر شديد واحتاج إلى أن يتروح بالمروحة فلا بأس، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة. طيب، لو تروح بعمامته أي نعم، يعني قال هكذا مثلها أو لا مثلها. نعم يكره إلا لحاجة. نعم
ويكره ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس، لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده، رواه أبو داود. ويكره
يعني يعتمد على يده في الأرض، يجعل يده على الأرض ويعتمد عليها، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل أن يشق عليه الجلوس منتصبا فيضع يديه ليعتمد عليها، فإن هذا حاجة لا بأس.
ويكره مسح الحصى، لما روى أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى من
المسند.
فلا يمسح الحصى من المسند.
والحصى هو الذي تستر به الأرض، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصباء وهي الحصى، فلا يمسحها الإنسان، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل أن يكون أمامه عند السجود حفرة فيحتاج إلى مسح الحصى من أجل التسوية، فهذا لا بأس به لأنه حاجة. وقوله لأن فإن الرحمة تواجهه، هذا يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قبل وجهه، فإن الله إذا كان قبل وجهه فإن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم.
ويكره أن يكثر مسح جبهته، لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة،
ولأنه لا حاجة إليه فيكون من العبث. لكن لو قال قائل إذا كنا نصلي على رمل فالعادة أن الرمل يلصق بالجبهة وربما يتناثر على العين، فهل لي أن أمسحه كلما سجدت خوفا من ذلك؟ فالجواب نعم ولا لا؟ نعم، لأنه حاجة. نعم.
ويكره النظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بإنبجانيته، متفق عليه.
قول لما يلهيه سواء كان أمامه أو على مسجده فإنه يكره أن يصلي أن يصير أن ينظر إليه. أما الذي أمامه فمثل ما يكتب في جدران القبلة سواء كان معلقا أو منقوشا على الجدار، وأما الذي في مسجده فكما يوجد في بعض الفرش فرش المساجد تكون موشاة أي فيها الوشي، فإذا نظر الإنسان إليها ألهت. لكن أحيانا إذا اعتاد الإنسان هذا الشيء فإنه لا يتلهى به، لأنه صحيح أن الإنسان أول ما ينظر إلى هذا الموشى فإنه يفكر فيه وينظر فيه، لكن إذا داوم عليه لا فإنه لا يهتم به، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نعم.
ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أميقي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري.
هذا كالأول.
ويكره كثرة التميل، لقول عطاء إني لأحب أن يقل أن يقل فيه إني لأحب أن يقل فيه التحريك، وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من توكؤ على هذا مرة وعلى هذا مرة. وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى ولكن بين ذلك, ويكره تغميض العين نص عليه.
التميل يعني أن يعتمد مرة على الرجل اليمنى ومرة على الرجل اليسرى, هذا في الفريضة مكروه لأنه حركة لا داعي لها, والغالب أنها لا تشق على الشارع لأن أكثر ما يقرأ أو نعم أكثر ما يقرأ هو طوال المفصل, وهذا لا يشق على الشاب بحيث يحتاج إلى المراوحة بين قدميه. لكن الكبير أو النفل الذي تطول فيه القراءة لا حرج عليه أن يراوح بين قدميه, بل يستحب ذلك إذا كان هذا أريح له في الصلاة, لأنه ربما إذا اعتمد على القدمين جميعا مع طول القيام تتعب القدمان, فإذا راوح بينهما مرة على هذا ومرة على هذا هان عليه. ولهذا استثنى قال إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك, فأما التطوع فإنه يطول الإنسان فلا بد من التوكل على هذه مرة وهذه مرة. وأما قول وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى ولكن بين ذلك, فهذا في حال القيام, في حال القيام لا تفرج بين القدمين ولا تلصق بينهما, ولكن بين ذلك أي أنك تجعل موضع القدمين على حالهم بدون ضم ولا فتح. ولا فرق في هذا بين الإنسان الذي يصلي مع الجماعة أو الذي يصلي وحده أو الإمام, كلهم يجعلون القدمان أو القدمين على طبيعتهما, لا 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 فتح ولا ضم. وأما ما يفعله بعض الناس اقتداء بالصحابة كما زعم أنه يفتح قدميه فتحا شديدا حتى يبقى ما بين الكتفين منفرجا, فهذا خلاف السنة. كان الصحابة يلصق الإنسان كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه, وهذا يدل على التراص وليس يدل على أنك تفتح القدمين حتى تلصقها بكعب أخيه. نعم نعم, إنها قبل, هذا مثل ما قلت لك كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قبل وجهه, رحمة الله عز وجل تواجه المصلي يعني نتجاهه. لأن الإنسان إذا صار يمسح الحصى فإنه يكون عابثا وقد يحرم الرحمة بسبب هذا العبث. نعم.
إذا احتاج
الإنسان
أن يفتح
قدميه
في الصلاة حتى يسد الفرج,
سد الفرج بفتح القدمين؟ نعم. لا, سد الفرج بالتراص.
إذا كان الذي أمامه بعيد,
نعم, إذا كان اللي أمامه له كتفان واسعان, نعم, بحيث يكون كالهرم المقلوب ذاك الساعي يحتاج إلى فتح قدمين, أما يحتاج إلى فتح قدمين. أما إذا كان عادي فالغالب أن الإنسان إذا وقف وقوفا طبيعيا تكون قدماه على حذاء منكبين, هذا الغالب. نعم. أقوال التابعين يستأنس بها وليست بحجة, لكنه يستأنس بها لأن عطاء بن أبي رباح عالم كبير معروف. ثلاثة
الحديث اللي مرة
اي نعم. طيب خلنا انتهى الوقت الآن.
نعم
انتهى. ها ايش؟ طيب إذا نأخذ إيه نكمل.
ويكره تغميض العين نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود, ويكره العبث كله وما يذهب.
نعم, تغميض العين مكروه في حال الصلاة لأنه من فعل اليهود, ولأن للعينين وظيفة وهو النظر إلى موضع السجود، فإذا غمض عينيه فاتت هذه الوظيفة. ولأن ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح عينيه، لحديث عائشة السابق أنه نظر إلى أعلام الخميصة نظرة، وهذا يدل على أنه لا يغمض عينيه. لكن لو فرض أنه حدث شيء يحتاج معه إلى تغميض العينين، مثل أن يأتي صبي من الصبيان ويصلي في بيته فأتى أحد الصبيان فجعل يتجول بين يديه، نعم، ففي هذه الحال ربما يكون التغميض أدعى للخشوع.
أيها الإخوة،
عمد ولا سهو، وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، وعنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة. والمذهب الأول لأن عمر حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد فكان إجماعا، وإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاز. قال أصحابنا وله أن يستخلف من لم يكن معه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر ولم يكن معه، فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر، وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة فتمت صلاة المأمومين قبله، جلسوا يتشهدون وقام هو فأتم صلاته ثم أدركهم فسلم بهم، ولا يسلمون قبله لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف، فالمأمومون أولى بانتظاره.
هذا الفصل يتضمن مسائل. أولا، من أحدث عمدا في صلاته بطلت لأنه أخل بشرطها، ولا يحل له أن يحدث عمدا اللهم إلا أن يخاف ضررا، كما لو احتبست الريح فخاف منها ضررا فأحدث، فهنا لا إثم عليه. لكن ينبغي في هذه الحال أن ينوي الخروج من الصلاة قبل الحدث حتى يحدث وهو ليس في صلاة، لأن الخروج من الصلاة لاحتباس البول أو الغائط أو الريح جائز، فينوي الخروج من الصلاة ثم يحدث. وإن سبقه الحدث، يعني أنه خرج منه البول بدون اختياره أو الريح بدون اختياره، أو طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح، هذه المسألة سبق أن القول الصحيح أن ظهور قدم الماسح لا يبطل وضوءه، وأن انقضاء المدة مدة المسح لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فلو تمت المدة وهو في الصلاة فليستمر في صلاته، وكذلك لو ظهر بعض القدم أو كل القدم فليستمر في صلاته، لأن القول الراجح أن الوضوء لا ينتقض بتمام المدة ولا بظهور شيء من القدم. المسألة الثالثة، يقول أو برء من به سلس البول بطلت الصلاة، ووجهه أن طهارة من به سلس البول طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، فإذا انقطع السلس صار الواجب أن يتطهر من جديد، لأنها طهارة الضرورة كان البول يخرج لكن عفي عنه للضرورة، فلما امتنع وتوقف صار لابد أن يتوضأ من جديد. والصحيح في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوء، لأنه حدث له حال أكمل من الحال الأولى. الحال الأولى متطهر والحدث يخرج، والآن الحدث توقف، فما هو الدليل على أن الحدث إذا توقف ممن به حدث دائم يبطل الوضوء؟ ليس هناك دليل. فالصواب في هذه المسائل الثلاث ظهور قدمه الماسح قضاء المدة بورما بالإساس البول أن ذلك لا ينقض الوضوء، وإذا لم ينقض الوضوء لم يبطل الصلاة. نعم. قال وعنه فيما سبقه الحدث يتوضأ ويبني، وهذه الصورة في معنى، والصواب أنه لا يبني، وأنه إذا سبقه الحدث بطل وضوءه وبطل صلاته واستأنفها من جديد. قال والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من محدث في سهو ولا عمد، لكن في مسألة من سبقه الحدث الصحيح أن المذهب أن الصلاة تبطل ويجب عليه الخروج ويتوضأ من جديد. أما من توقف حدثه الدائم فالصحيح أن صلاته صحيحة وأن وضوءه لا ينتقض. ثم تعرض المؤلف في المسألة الرابعة أو الثالثة الظاهر، إذا كان إماما فهل يستخلف من يتم بهم الصلاة؟ المذهب لا، لا يستخلف. المذهب عند المتأخرين لا يستخلف إذا سبقه الحدث، بل إذا سبقه الحدث انصرف وانصرف المأمومون وابتدأوا الصلاة من جديد. مثاله إمام يصلي بالناس، في أثناء الصلاة خرج منه ريح، فهنا نقول عن صلاته إنها بطلت، لكن صلاة الذين خلفه هل تبطل؟ يقول فيها روايتان، الرواية الأولى أن صلاتهم لا تبطل، والرواية الثانية أن صلاتهم تبطل. فإذا قلنا إن صلاتهم تبطل فإنه لا يستخلف بهم أحدا، لأنه لا حاجة للاستخلاف إذا بطلت الصلاة. ولذلك قال وعنه ليس له ذلك، أي ليس له أن يستخلف لأن صلاته باطلة. والمذهب
الأول،
نعم، والمذهب الأول، والمذهب الأول، نعم، شوف الآن لام الألف بس في الصف، والواو اللام طول صف، ولا ما يقول وش يقول هذا. نعم، سبحان الله، الله يغفر له. والمذهب الأول يعني الصدر الأول عندي الآن أوله واو لام
والمذهب وال،
لأن عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد فكان إجماعا. وهذا هو الصحيح، أن الإمام إذا سبقه الحدث فإن صلاته تبطل، ويقول لمن وراءه يا فلان تقدم فأتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل، قال المؤلف إن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا، نعم، وإحيانا جاف، يعني إذا لم يستخلف فإن قدم الجماعة واحدا منهم يتم بهم فذاك المفروض، وإلا أتموا وحدانا. نعم
فقط.
نعم فقط. وإذا استخلف فهل نقول لا يستخلف إلا من كان معهم في الصلاة؟ الجواب لا، مو شرط. لو أن رجلا دخل وهو في حال حدثه فقال يا فلان تعال كمل بهم الصلاة، صح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استخلف أبو بكر في أثناء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن معهم من أولها. فإن سبق ببعض الصلاة، من الذي سبق؟ الإمام الجديد المستخلف. فإن المأمومين لا يتابعون، لأنهم لو تابعوا لزادوا في صلاته، ولكن إذا أتموا الصلاة جلسوا وانتظروا كما قال المؤلف رحمه الله، ثم إذا وصل إليهم وأدركهم سلم بهم. قال ولا يسلمون قبله. ووجه ذلك أن صلاته صحيحة وهو إمامه، ولا يمكن للمأموم أن ينفرد عن إمامه إلا لسبب شرعي، فينتظرونه ثم يسلم به. والله أعلم. ولا فيها سلام إلى أجل معلوم، مثل ما قال تعالى أتم عهدهم إلى مدة. إذا كان بيننا وبينهم مدة ما يجوز، لكن مطلق أصلا مطلق. لو تحب تنقل من غد ما في شيء. يلا سم بالله. هو ما مر علينا هذا
ثابت، هذا
هو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب ما يكره في الصلاة. يكره الالتفات لغير حاجة، لأن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح. ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر.
رواه البخاري. ما عندكم؟ لا موجود.
ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة. ولا يكره للحاجة، لأن سهل بن الحنظلية قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال: وكان بعث أنس بن أبي مرفد. قال: وكان بعث أنس بن أبي
مرفد. قال: أنا عندي.
نعم
عندك زيادة من قاف من المطبوع مهان. نعم.
قال: وكان بعث أنس بن أبي مرفد طليعة. رواه أبو داود. وقال ابن عباس رضي الله عنه:
عبد الله باطر إذا خلص عطى خالد. نعم عبد الله باطر.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه النسائي.
من لها ياسر.
ويكره رفع البصر.
أين مصب هذه القنوات؟ ها؟
لما يعرف
نشوف. يقول الشيخ سلمان اقترح انك تقف واقف دائما مثل ما يراك. هذا ياسر ابن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفقرة فيها بيان حكم الالتفات في الصلاة. وليعلم أن الالتفات في الصلاة نوعان: التفات بالقلب والتفات بالجسد. والكلام هنا على الالتفات بالجسد، فذكر المؤلف رحمه الله أنه مكروه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد. وهذا التعليل كما ينطبق على الالتفات الجسدي ينطبق على الالتفات القلب، لأن الشيطان يصد القلب عن الصلاة حتى أن الإنسان ينصرف، وما كتب له من صلاته إلا البعض. لكن إنما كان يكره الالتفات بالجسد لأن التحرز منه لا يشق، بخلاف الالتفات بالقلب فإن التحرز منه يشق. ولهذا لا يكره للإنسان إذا حصل على قلبه وسواس أو حديث نفس، لكنه لا ينبغي أن يسترسل معه لأنه ينقص صلاته. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا التفت بجملته ليس بعنقه فقط أو استدبر القبلة بطلت صلاته لفوات شرط من شروط الصلاة. المسألة الثالثة إذا كان لحاجة التفات، الالتفات المكروه إذا كان لحاجة فإن الكراهة تزول. وقد قال الفقهاء رحمهم الله قاعدة: المكروه تزيله الحاجة، والحرام تزيله الضرورة، ولا يستباح الحرام بالضرورة بالحاجة إلا إذا كان التحريم من باب لا القبلة على يمينك. ابدأ الصلاة من جديد. أي نعم. ولا يستباح المحرم بالحاجة إلا إذا كان محرما تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة، والحاجة دون الضرورة. الضرورة تعني أن الإنسان يناله الضرر إذا لم يفعل، والحاجة تعني أن الإنسان محتاج لذلك لكن بدون ضرورة. مثال المحرم تحريم الوسائل تبيح الضرورة: النظر محرم. أنا قلت تبيح الحاجة ولا الضرورة؟ تبيح الحاجة. مثال المحرم تحريم الوسائل تبيح الحاجة: النظر، نظر الرجل إلى المرأة حرام، لكنه محرم تحريم الوسائل، لأن وجه المرأة بالأصل ليس بعورة، لكن لما كان ذريعة ووسيلة إلى الفتنة والفاحشة صار حراما، ولما كان حراما تحريم الوسيلة جاز للحاجة. مثال الحاجة الخطبة، مثال الحاجة الشهادة، لو أراد أن يشهد على عين المرأة فله أن ينظر وجهها. مثال الحاجة الدواء، لو كان في المرأة داء في وجهها، في عينها، في أنفها، في فمها، جاز للرجل أن ينظر إليه، لأن تحريم نظر الوجه تحريم وسائل فأبات الحاجة. ومثال ذلك أيضا العراية، العراية مستثنات من تحريم ربا الفضل، لأن ربا الفضل ممنوع لكونه وسيلة لربا النسيئة، وربا النسيئة هو المقصود بالتحريم وهو الأكبر وهو الأصل. ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: إنما الربا في النسيئة، فحصل الربا في النسيئة، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بهذا الحديث وصار يبيح ربا الفضل، ويقول: يجوز للإنسان أن يبيع صاعا بصاعين لكن يدا بيد، إلا أنه فيما بعد لما ناظره بعض الصحابة رجع رضي الله عنه. والشاهد من هذا أن نقول: الالتفات المكروه إيش؟ تبيحه الحاجة، وهو بالعنق والرأس وليس بالجسد كما قال خالد. الالتفات بالجسد محرم ويبطل الصلاة، معلوم يا جماعة؟ طيب، إذا تبيح الحاجة، الحاجة مثل إيش؟ إيه لكن مثل إيش؟ كيف يحتاج الإنسان أن يلتفت؟ مثلا الإمام سهى ولا يدري البعيد في طرف الصف، لا يدري هل وقام ولا قعد، فأراد أن يلتفت لينظر هل الإمام قعد أو قام. افرض أنه سهى عن التشهد الأول، ولا يدري المأموم هل استتم قائما فاستمر أو لم يستتم فرجع، فأراد أن يلتفت فلا بأس. ومثل أن يستأذن عليه إنسان ولم يعرف صوته وأراد أن يلتفت لينظر منه، والحاجات كثيرة. المهم أنه تبيح الحاجة. نعم.
ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
رفع البصر إلى السماء في الصلاة يقول المؤلف إنه مكروه، ومن غرائب الاستدلال أن يحكم على هذا الفعل بأنه مكروه ثم يستدل عليه بما يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام، وهذا الاستفهام للإنكار، يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصار. هل يمكن أن يرد مثل هذا الوعيد وهذا الإنكار على شيء مكروه؟ لا يمكن. ولهذا الصحيح أن رفع البصر إلى السماء والإنسان يصلي حرام، بل من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه. وهذا مثل قوله في من رفع قبل الإمام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فهو من كبائر الذنوب. ولكن لو رفع رأسه وهو يصلي فهل تبطل صلاته؟ جمهور العلماء على أنها لا تبطل، وأصل ذلك أنهم يرون أنه مكروه، والمكروه لا يبطل الصلاة. وقال ابن حزم وجماعة من العلماء: بل تبطل الصلاة، لأنه فعل محرم منهي عنه بخصوصه في الصلاة. والقاعدة أن ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يكون مبطلا لها. وعللوا بعلة أخرى، قالوا إن الإنسان يجب أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فعبر الله عن الكل بالوجه، فالوجه إذن مقصود بالذات. فإذا رفع بصره إلى السماء، نعم، فالغالب أنه يلزم من رفع البصر رفع الرأس، وقد لا يلزم، لكن الغالب أنه فإذا رفع بصر السماء هكذا أين ولا وجهه؟ السماء، والله السماء، فتبطل صلاته. فجعلوا ذلك مبتلا للصلاة لوجهين: الوجه الأول أنه منهي عنه بخصوص الصلاة، والثاني أنه خالف ما أمر الله به من استقبال القبلة بالوجه، وهو قول قوي جدا. قول الظاهرية في هذا الباب في هذه المسألة أقوى من قول الجمهور بأنه حرام، وفي بطلان الصلاة تردد، يعني لا أجزم بأن أقول إنها باطلة وأنه يجب عليه أن يعيد، لكن لا أشك أنه حرام، بل من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليه. كثير من الناس الآن نراهم إذا قالوا سمع الله لمن حمده، نعم، رفع الإنسان رأسه حتى يكاد يخسر ظهره إلى وراء، بعض الناس نشوفهم نشاهدهم، وهذا خطأ، ولا نحب أن نعين من أي طائفة هم، لكن حجاج يعرفهم. نعم، طيب، بسم الله.
ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو
أين الخاصرة؟ فوق الورق،
فوق الحقوين،
فوق الحقوين، نعم، أين هي عفيف؟ أين الحقوان؟
مايك.
لا إله إلا. لكن لماذا في حديث آخر في رواية أخرى؟ لأنه فعل اليهود، وكأن اليهود في صلاتهم يفعلون هكذا، يضعون أيديهم على خاصرتهم. فيه أناس الآن يكاد يكون فعلهم اختصارا، رأيت كثيرا من الناس إذا وضع يده اليمنى على اليسرى قال هكذا، شاهدتموني الآن، يضع الخاصرة اليسرى. سألنا بعضهم مرة من المرات وقلنا لماذا؟ قال لأن القلب هنا، لأن القلب هنا من اليسار، فيضعونها على قلوبهم
لئلا تطير،
نعم. فنقول عادة الإنسان يضع يده على قلبه إذا كان خائفا، واضمم إليك جناحك من الرهب. فالغالب أن الإنسان إذا كان خائف يضع يده كذا، أما أن يضع يده على جنبه فهذا خطأ. ولذلك أنا أنصحكم إذا رأيتم أحدا على هذا الحال أن ترشدوه، لأنهم لا يفعلون ذلك إلا تعبدا لكن على جهل، والمتعبد على جهل هدايته سهلة، المشكلة متعبد على ما يظنه علما وليس بعلم، هذا البلاء. جاء السؤال. نعم.
بعض الناس حسن الله إليكم يقول هكذا.
أي نعم. هكذا. أي نعم. هذا أيضا خطأ. ما يقول بعض الناس يقول هكذا.
لا كذا.
وكذا ها.
أي نعم. كذا وكذا.
نعم.
أي نعم.
سبحان الله. أنا رأيت رجلا بحاثة في علم الحديث حسب زعمه، أتى إلى وضع اليد على اليمنى على اليسرى وقال هذا ليس بمشروع، لا يشرع إلا إذا طال القيام فقط، لأنه إذا قال هكذا استعان بوضع يده على الأخرى، استعان بذلك على القيام. والظاهر أنه حصل منه وهم، لأن الاستعانة إلى كركب هذا صحيح تعينه، لكن إذا كان هكذا ما تعينه. فعلى كل حال أنا أقول إن هذا خلاف السنة، لا الذي يقول كذا ولا الذي يقول كذا، السنة على الذراع كما هو معروف أو على الوسط.
أخبرني من ناقش أحد الذين يضعون يدهم على خصرته فشبهة هذا الرجل بأن هذا فعل عمر رضي الله عنه.
نعم.
عندما طعن وبقر بطنه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
وضع يده على خصرته.
نعم.
يمسك وحشاه.
طيب.
فقال عمر له سنة متبعة.
صدق عمر له سنة متبعة، لكن أولا نطالبه بالدليل، وثانيا نقول إذا طعنت منها هنا فضع يدك على هذا. هذا تمام الابتداء. شيخ يقولون
بعض المالكية يفعلون هذا لأن عندما جلد أبو جعفر المنصور الإمام مالك.
تعال الآن ليش انتقلنا إلى هنا؟ هذا تكلمنا فيه أولا، هل يضع يده ولا يرسلها؟ هذا
يعني هل هذه القصة صحيحة؟
أبدا ما رأيته، أنا ما رأيته، حتى يقول بعض العلماء أنه لم يصح عن مالك نفسه أنه كان يرسل بيده. نعم.
ثلاثة يا شيخ.
ثلاثة.
ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه.
نعم. هذا أيضا مما يكره أن يكف شعره، وهذا فيما كان معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجال يطلقون شعر رؤوسهم، فيكره أن الإنسان يكف شعره. لماذا؟ من أجل أن يكون الشعر ساجدا على الأرض كما كانت بقية الأعضاء، فيقال لماذا ترفع شعرك؟ لماذا تكف؟ الجبهة أشرف من الشعر ومع ذلك تعثر بها الأرض، فكيف ترفع شعرك؟ هذا قد ينبي عن نوع من الاستكبار، أن ينال شعرك الأرض فيغبر بها. كذلك أيضا أو ثيابه، ثيابه يعني يرفع ثوبه عند السجود، يكره ذلك، بل يجعل ثوبه على إطلاقه، لأنه ربما إذا جعله على إطلاقه يفترش على الأرض من الثوب أكثر مما إذا كفه. والكف نوعان، كف من اليمين إلى اليسار أو اليسار اليمين، وكف بمعنى التشمير يعني الرفع، وكلاهما مما لا ينبغي. قال أو يشمر كميه يعني يفسخهما هكذا يرفعهما، بل يدعهما على ما هو عليه. واختلف العلماء هل هذا مكروه ولو كان الإنسان قد فعله بعمل قبل الصلاة، وأن النهي إنما هو عن قصد هذا الفعل عند الصلاة. عرفتم؟ يعني بعض العلماء يقول النهي إنما هو عن تقصد الفعل عند الصلاة. أما لو كان الإنسان قد شمر أكمامه أو رفع ثوبه لعمل قبل الصلاة أو ربط شعره بعضه ببعض لعمل قبل الصلاة فإن هذا لا يكره، وهذا هو الظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة الظاهر هذا أنه إنما يكون عن تقصد هذا الفعل. وأما إذا كان قد حصل من قبل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد وألا أكف، متى؟ وقت الصلاة أو وقت السجود. وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا بأس به. وكثير من العمال الآن تجد قد شمر ثوبه، لا سيما الذين يعملون فيما سبق في الطين وما أشبه ذلك، أو في رياسة الماء في البساتين، تجد قد شمر ثوبه، فهذا لا بأس به. ومثل ذلك لو كان الثوب مشمرا حسب العادة، لأن بعض الناس يكون ثوبه مشمرا بحسب العادة، فمثلا إذا كان الثوب إلى نصف الساق فهو بالحقيقة مشمر. وكذلك بعض الناس يعتادون الثياب القصيرة المشمرة وإن كان السروال نازلا، فهذا أيضا لا يكره. بعض الناس يكون ثيابه تكون أكمامه يديه قصيرة، هذا أيضا لا يدخل. فما كان بأصل الخياطة والتفصيل فهذا غير داخل في هذا المسألة، لكن الكلام ما كان راهيا رافيا ثم أراد الإنسان أن يكفه عند السجود فهذا هو الذي فيه النهي. طيب، أيضا يقول استدل بالحديث،
بقي بقي سطرين يا شيخ، سطرين فقط،
لا ما بقى سطرين
من الفصل هذا، بقي فصل
أبدا، أنا عندي باقي على الفصل حول الصفحة،
حول الصفحة
هنا.
لا أنا عندي أنا مكره ويقرأ مشبك أصابعه مو مستقل عندكم يا شيخ.
نعم
مو مستقل،
لا لا الفصل زائد عندك، ما عندك، ما عندنا فصل. المهم على كل حال انه نسخة شاذة فلا يقاس عليه. ها؟ أشمار؟
مكان فصل.
لا أشمار الناس يلبسون أشمار على صفات متعددة، منها أقول الناس يلبسون أشمار على صفات متعددة، فهذا نوع من اللبس، ما يفرق من هذا الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن
من المصنف وما الكتاب؟
قال المؤلف قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: ويكره أن يشبك أصابعه، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه ابن ماجه. ويكره فرقعة الأصابع، بما روى علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. ويكره التروح لأنه من العبث. ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس، بما
المؤلف رحمه الله ذكر عدة مسائل تكره تشبيك الأصابع، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه ابن ماجه. لكن قد ينازع منازع في الاستدلال بهذا الحديث، لأنه مجرد فعل، ولم يقل لا تشبك، فيقال إن هذا إن النهي عن التشبيك ورد في من سبق إلى الصلاة أن لا يشبك بين أصابعه، وإذا كان هذا في من سبق إلى الصلاة فمن كان في صلب الصلاة من باب أولى. وأما المسألة الثانية فهي أن فرقعة الأصابع، يعني غمز الأصابع حتى يكون لها صوت، ووجهه ظاهر، فإنه من العبث. وإذا كان الإنسان مع الجماعة أدى ذلك إلى أن يشوش على الناس. وأما التروح وهو أن يتروح الإنسان بالمروحة فإنه مكروه لأنه من العبث. لكن إذا كان لحاجة كما لو كان في غم شديد وحر شديد واحتاج إلى أن يتروح بالمروحة فلا بأس، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة. طيب لو تروح بعمامته، أين يعني قال هكذا مثلها أو لا مثلها؟ نعم يكره إلا لحاجة. نعم
ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس، لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده، رواه أبو داود. ويكره
يعني يعتمد على يده في الأرض، يجعل يده على الأرض ويعتمد عليها، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل أن يشق عليه الجلوس منتصبا فيضع يديه ليعتمد عليها، فإن هذا حاجة لا بأس.
ويكره مسح الحصى، لما روى أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى من
المسند.
فلا يمسح الحصى من المسند.
والحصى هو الذي تستر به الأرض، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصباء وهي الحصى، فلا يمسحها الإنسان، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل أن يكون أمامه عند السجود حفرة فيحتاج إلى مسح الحصى من أجل التسوية، فهذا لا بأس به لأنه حاجة. وقوله لأن فإن الرحمة تواجهه، هذا يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قبل وجهه، فإن الله إذا كان قبل وجهه فإن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم.
ويكره أن يكثر مسح جبهته، لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة،
ولأنه لا حاجة إليه فيكون من العبث. لكن لو قال قائل إذا كنا نصلي على رمل فالعادة أن الرمل يلصق بالجبهة وربما يتناثر على العين، فهل لي أن أمسحه كلما سجدت خوفا من ذلك؟ فالجواب نعم ولا لا؟ نعم، لأنه حاجة. نعم.
ويكره النظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بإنبجانيته، متفق عليه.
قول لما يلهيه سواء كان أمامه أو على مسجده فإنه يكره أن يصلي أن ينظر إليه. أما الذي أمامه فمثل ما يكتب في جدران القبلة سواء كان معلقا أو منقوشا على الجدار، وأما الذي في مسجده فكما يوجد في بعض الفرش فرش المساجد تكون موشاة أي فيها الوشي، فإذا نظر الإنسان إليها ألهت. لكن أحيانا إذا اعتاد الإنسان هذا الشيء فإنه لا يتلهى به، لأنه صحيح أن الإنسان أول ما ينظر إلى هذا الموشى فإنه يفكر فيه وينظر فيه، لكن إذا داوم عليه لا فإنه لا يهتم به، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نعم.
ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميقي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري.
هذا كالأول.
ويكره كثرة التميل، لقول عطاء: إني لأحب أن يقل أن يقل فيه إني لأحب أن يقل فيه التحريك، وأن يعتدل قائما على قدميه، إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان، فلا بد من توكؤ على هذا مرة وعلى هذا مرة. وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك. ويكره تغميض العين، نص عليه.
التميل يعني أن يعتمد مرة على الرجل اليمنى ومرة على الرجل اليسرى، هذا في الفريضة مكروه لأنه حركة لا داعي لها، والغالب أنها لا تشق على الشارع، لأن أكثر ما يقرأ أو نعم أكثر ما يقرأ هو طوال المفصل، وهذا لا يشق على الشاب بحيث يحتاج إلى المراوحة بين قدميه. لكن الكبير أو النفل الذي تطول فيه القراءة لا حرج عليه أن يراوح بين قدميه، بل يستحب ذلك إذا كان هذا أريح له في الصلاة، لأنه ربما إذا اعتمد على القدمين جميعا مع طول القيام تتعب القدمان، فإذا راوح بينهما مرة على هذا ومرة على هذا هان عليه. ولهذا استثنى، قال: إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك، فأما التطوع فإنه يطول الإنسان، فلا بد من التوكل على هذه مرة وهذه مرة. وأما قول وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى ولكن بين ذلك، فهذا في حال القيام، في حال القيام لا تفرج بين القدمين ولا تلصق بينهما، ولكن بين ذلك أي أنك تجعل موضع القدمين على حالهم بدون ضم ولا فتح. ولا فرق في هذا بين الإنسان الذي يصلي مع الجماعة أو الذي يصلي وحده أو الإمام، كلهم يجعلون القدمان أو القدمين على طبيعتهما، لا 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 فتح ولا ضم. وأما ما يفعله بعض الناس اقتداء بالصحابة كما زعم أنه يفتح قدميه فتحا شديدا حتى يبقى ما بين الكتفين منفرجا، فهذا خلاف السنة. كان الصحابة يلصق الإنسان كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، وهذا يدل على التراص وليس يدل على أنك تفتح القدمين حتى تلصقها بكعب أخيه. نعم. نعم. إنها قبل، هذا مثل ما قلت لك كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبل وجهه. رحمة الله عز وجل تواجه المصلي، يعني نتجاهه. لأن الإنسان إذا صار يمسح الحصى فإنه يكون عابثا، وقد يحرم الرحمة بسبب هذا العبث. نعم. سد الفرج بفتح القدمين؟ لا، سد الفرج بالتراص. نعم، إذا كان اللي أمامه له كتفان واسعان، نعم، بحيث يكون كهرم المقلوب، ذاك الساعي يحتاج إلى فتح قدمين. أما يحتاج إلى فتح قدمين، أما إذا كان عادي فالغالب أن الإنسان إذا وقف وقوفا طبيعيا تكون قدماه على حذاء منكبي، هذا الغالب. نعم. إيه؟ أقوال التابعين يستأنس بها وليست بحجة، لكنه يستأنس بها لأن عطاء بن أبي رباح عالم كبير معروف. ثلاثة
الحديث اللي مرة
اي نعم. طيب خلنا انتهى الوقت الآن. انتهى ها ايش؟ طيب اذا ناخذ ايه نكمل.
ويكره تغميض العين، ويكره تغميض العين، نص عليه احمد وقال هو من فعل اليهود. ويكره العبث كله وما يذهب.
نعم تغميض العين مكروه في حال الصلاة لانه من فعل اليهود، ولان للعينين وظيفة وهو النظر الى موضع السجود، فاذا غمض عينيه فاتت هذه الوظيفة، ولان ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام انه يفتح عينيه لحديث عائشة السابق انه نظر الى اعلام الخميصة نظرة، وهذا يدل على انه لا يغمض عينيه. لكن لو فرض انه حدث شيء يحتاج معه الى تغميض العينين، مثل ان ياتي صبي من الصبيان ويصلي في بيته فاتى احد الصبيان فجعل يتجول بين يديه، نعم، ففي هذه الحال ربما يكون التغميض ادعى للخشوع.
ايها الاخوه